السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لرسالة الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعد السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقد فرغنا بحمد الله في مجالس الأمس من شرح ثمانية أمثلة من الأمثلة التي أوردها الشيخ رحمه الله عز وجل، ونكمل شرح ما ذكره الشيخ في هذه الرسالة في مجالس اليوم، سائلين الله عز وجل القبول والنفع لنا ولغيرنا. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي المثال التاسع: ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم.
نعم، هذا المثال التاسع من الأمثلة الكلية التي فيها محاسن الإسلام، وهي في ذاتها من محاسن الإسلام، وهو أن الإسلام دين الحقوق، فجعل بين الناس حقوقا تطيب بأدائها الحياة، ولو فقدها الناس لحل عليهم الشقاء والجفاء، كما هو ظاهر في المقارنة بين المجتمع المسلم والمجتمعات الأخرى التي تفقد هذه الحقوق ويعيش أفرادها في جفاء وجفاف وفي شقاء وفي ضنك. فإن الإنسان مهما بلغ بحاجة إلى غيره، ولذا هذا الدين الكامل دين الله عز وجل الذي رضيه وأتم به النعمة جاء بهذه الحقوق. وهذه الحقوق منها حقوق عامة للمسلمين، كما في الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعند مسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذه حقوق عامة بين المسلمين، أولها حق الأخوة، ويتفرع عنه بقية الحقوق، فمن حق المسلم على المسلم أن لا يظلمه. ومن حقه ألا يسلمه لعدوه، ومن حقه ألا يخذله حيث يحتاج أن ينصره، ومن حقه ألا يحتقره بل يعرف له قدره ويعرف له فضله، ومن حقه أن يحفظ عليه نفسه وماله وعرضه فلا يعتدي عليه. وكذلك النصح لكل مسلم من الحقوق العامة، وهذا باب واسع جدا. ومنها حقوق خاصة لبعض المسلمين كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهذه الآية تسمى بآية الحقوق، فيها حقوق عشرة لبعض المسلمين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. فهذه حقوق خاصة، حق للجار وحق للضيف. بل ومنها حقوق للكفار عامة، فليست الحقوق في الإسلام حقوقا للمسلمين فقط، بل منها حقوق للكفار عامة. منها عدم ظلمهم وعدم الاعتداء عليهم والإحسان إليهم ما لم يقاتلوا. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا من حقوق الكفار العامة إذا لم يقاتلوا ولم يخرجوا المسلمين من ديارهم، أن يبروا وأن يقسط إليهم. ومنها حقوق خاصة لبعض الكفار كقول الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا حق للوالد الكافر، أنه لا يطاع فيما يدعو إليه من الشر والكفر، ولكنه يحسن إليه ويصاحب في الدنيا بالمعروف. وهذا ما يميز الإسلام كما ذكرت سابقا. إذا قارنت بين الإسلام وبين ما يعيشه بقية الأنام على وجه الأرض من الجفاء والجفاف والحاجة، وخاصة عند كبر السن، حتى أنهم أحدثوا نوعا من التأمين عندهم يسمونه تأمين نهاية العمر، حتى تقوم الشركات بتنظيفهم أو أخذهم إلى الحدائق أو غير ذلك في آخر أعمارهم. وقد رأينا بأعيننا كبار السن منهم وهم يعيشون وحدهم في بيوتهم لا أحد معهم، مع وجود أبناء لهم في المدينة نفسها، ولكنهم ينفصلون عن بعضهم انفصالا تاما. حتى أني سألت في أمريكا رجلا كبيرا في السن يعيش وحده، هل لك أولاد؟ قال نعم. قلت أين هم؟ قال يعيشون في المدينة. قلت هل يزورونك؟ قال آخر مرة زاروني قبل 4 سنين. وهذا ظاهر جدا، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى هذا الدين الذي كله محاسن وكله خير. والحظوا هذا الملمح يا إخوة، الإسلام ليس دين عبادة فقط، الإسلام دين شامل كامل، حتى الحقوق بين الناس التي تطيب بها الحياة اعتنى بها ونظمها ووضحها وأمر بها وجوبا أو استحبابا، وجعلها من القرب التي يثاب عليها الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين، ولكل واحد من الزوجين على الآخر. نعم. قال: وكلها حقوق ضروريات وكماليات.
نعم، كلها حقوق، يعني كلها حقوق فيها مصالح، مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح كمالية، فهذه الحقوق تحقق للناس المصالح، وهذا المصالح قد تكون ضرورية إذ تتوقف عليها الحياة أحيانا، وقد تكون حاجية، وقد تكون تكميلية تزيينية تحسينية تحسن بها الحياة وتطيب بها الحياة. نعم.
قال رحمه الله: وكلها حقوق ضروريات وكماليات تستحسنها الفطر والعقول الزاكية.
وهذا يعود إلى ما تقدم أن الإسلام دين الفطرة ودين العقل، فكل ما فيه تقبله الفطرة السوية. والفطرة السوية يا إخوة هي التي لم تتلوث بما أحدثه الناس، بما أحدثه الناس. يعني مثلا يا إخوة، قد يكون في بعض بلدان المسلمين أهل المدن تعودوا على أشياء وصاروا يقبلونها لجهل وتلوث فطرة، كتبرج النساء. لكن لو جاء رجل من الريف أو امرأة من الريف لم يرى المدينة قط، فرأى هذا الذي هو في بعض المدن يعني مقبولا، لاستنكر هذا بفطرته السوية التي لم تتلوث بما اعتاده الناس. وكذلك العقول الصحيحة التي لم تغلبها الشهوة، لأن العقل أحيانا تغلبه الشهوة فيمرض، أو تغلبه الشبهة فيمرض. أما العقول الصحيحة التي لم تتلوث بهذا فإنها تقبله. وذلك يا إخوة، مثلا حقوق ولي الأمر، حقوق ولي الأمر المسلم مهما كان حاله ما دام أنه مسلم، التي جاء بها الإسلام. أصحاب العقول السليمة الصحيحة يرون فيها الخير ويرون في ضدها الشر وأنها تجلب الفساد، أعني ضدها. لكن أصحاب العقول الذين تلوثوا بالشبهة وربوا على غير السنة ما يقبلونها ويقبحونها ويصفونها بصفات قبيحة. فنحن نقول بحمد الله كل شيء جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الفطر السليمة والعقول الصحيحة تقبله وترى حسنه. ومن ذلك هذه الحقوق التي جاء بها الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وتتم بها المخالطة وتتبادل فيها المصالح والمنافع بحسب حال صاحب الحق ومرتبته.
نعم، تتم بها المخالطة. الإنسان كما يقال مدني بطبعه، يحتاج إلى من يشاركه في هذه الحياة ويخالطه ويعاشره. فإذا حفظت الحقوق حسنت العشرة وطابت المخالطة وحصلت المصالح وتعاون الناس على خيرهم بأداء هذه الحقوق. نعم.
قال رحمه الله: وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر، ووجدت فيها من المنافع العامة والخاصة والألفة وتمام العشرة ما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين.
نعم، السعادة كلها في دين الله. يا إخوة، السعادة هبة من الله، من لم يسعده الله فلن يسعد. قد يجمع الإنسان الأموال الكثيرة التي يترفه بها ترفها كبيرا ومع ذلك من الداخل لا يكون سعيدا، لا يسعد، لأن الله لم يهب له السعادة. فالسعادة هبة من الله وتحصل بدين الله. فكلما كان الإنسان أشد استقامة وثباتا على دين الله كلما كان أسعد. هذا الدين فيه السعادة والفوز في الدنيا والآخرة، من تمسك به حصلت له السعادة في الدنيا. ومن ذلك من أسباب السعادة أن يجد من يؤاخيه ويعينه على أموره ويفوز في الآخرة ويكون من السعداء. السعادة بدين الله تحصل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، والله إن اجتناب النواهي فيه سعادة، لأن الإنسان لو فعل الحرام فتلذذ لحظة سيعقب ذلك من الحسرات والعقوبات العاجلة من الله ما يجعل حياته تضيق به. أما إذا لزم دين الله فإنه يعيش سعيدا لا يقلق وتطمئن نفسه ويعيش في سكينة. فهذا الدين كفيل بسعادة الدارين، ولذلك البيوت التي تقوم على دين الله هي أسعد البيوت وأبرك البيوت وإن كان أهلها فقراء يعيشون في سعادة بدين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف.
هذا ملمح عظيم من الشيخ رحمه الله عز وجل. هذه الحقوق ليست مقولبة وليست جامدة، فلم ينص على تفصيلها، وإنما جاءت مطلقة ويعمل بها من جهة التفصيل بحسب اختلاف الزمان. لا شك أن زماننا ليس كزمان أجدادنا، وكذلك باختلاف المكان، فحاجة الناس مثلا في المدينة ليست كحاجة الناس مثلا في كانو ولا في يعني المغرب ولا في كذا، وكذلك أعراف الناس تختلف، لأن العرف يتبع الحاجة. العرف أصلا إنما ينشأ من الحاجة فيتعارف عليه الناس. هذه الحقوق مثلا الإحسان إلى الوالدين، كيف يكون الإحسان إلى الوالدين؟ جاء مطلقا، فكل ما يسمى إحسانا عند الناس دخل في هذا. صلة الرحم، كيف توصل الرحم؟ كل ما كان عند الناس صلة دخل في هذا، وهكذا. فهذه الحقوق صالحة لكل زمان ومكان ومناسبة لكل عرف، وهذا من كمال هذا الحسن في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وتراها محصلة للمصالح، حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا، جالبة للخواطر.
نعم، جالبة للخواطر. هذه الجملة أو شبه الجملة حيرتني، وقفت عندها. كيف تجلب الخواطر؟ المعنى قلق عندي. حاولت أن أرجع إلى بعض نسخ الرسالة وجدتها هكذا، لكن وجدت الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرزاق البدر وأنعم به من شيخ وقف عند هذه الجملة وقال: أظنها جابرة للخواطر. جابرة للخواطر، وحقيقة أنها بهذا يكون معناها واضحا، تراها جابرة للخواطر، وهذا لفظ مستعمل عندنا، نقول جبر الخواطر وجبر خاطره، وهي مناسبة. أما جلبها للخواطر، يعني معنى جلب الخواطر عندنا الوسوسة والهموم والتفكير ونحو ذلك. فما وجهه ما وجه الشيخ عبد الرزاق الكلام به وجيه، لكن لا أدري هل هو موجود في نسخ أو لا. الشيخ عبد الرزاق قال إنه يرى هذا في توجيه هذه الجملة. نعم.
قال رحمه الله: مزيلة للبغضاء والشحناء.
نعم، مسببة للمحبة دافعة للبغضاء، مسببة، تراها مسببة للمحبة دافعة للبغضاء، ولا شك في هذا. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها.
يعني أني إنما ذكرت لك الكلية، أما التفصيل والجزئيات فإنك تجدها في مواطنها من كتب الأدب وكتب الأخلاق وكتب السنة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: المثال العاشر، ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت وكيفية توزيع المال على الورثة.
هذا المثال العاشر من الكليات التي فيها محاسن الإسلام، وهي في ذاتها محاسن، أن الإسلام شرع للمسلمين نظاما ماليا يحفظ أموالهم في حياتهم كما تقدم ذكره، ونظم انتقال المال بعد الوفاة لمن يستحقه ممن يحب العاقل أن ينتقل ماله إليه. والله خلق الخلق وهو أعلم بهم، أعلم بمن هو أقرب من الأقارب ومن هو أنفع في الجملة من الأقارب، فجعل الميراث مبنيا على هذا، فصل المواريث بناء على هذا. والعاقل إذا تأمل المواريث والورثة وأحوال ميراثهم لوجد أنه يحب أن يكون الميراث هكذا، يحب أن يكون الميراث هكذا. حتى بعض الأمور قد تكون خافية على الإنسان، لكن لما جاءت المواريث تبين هذا. ولذلك يا إخوة نقول إن المواريث تدلنا على الأقرب من أقاربنا وعلى الأنفع من أقاربنا. وفصلت المواريث تفصيلا بديعا فيه غاية العدل وتحقيق المصلحة، فإنه لو ترك الناس لاجتهاداتهم في الميراث لرأيت العجب العجاب، فيعطى من لا يستحق ويحرم من يستحق. ألم نسمع أن في الغرب من يترك الملايين لكلب وابنته مشردة في الشوارع، حتى صاروا يذكرون كلابا يعدونها من الأثرياء، إذا عدوا الأثرياء ذكروا كلابا منها بسبب هذا. لو ترك الناس لاجتهاداتهم وآرائهم لحصل الظلم وحصل التضييع وحصلت العداوات والبغضاء وتقطعت الأواصر بين الأقارب، لأن القريب يرى أن قريبه هذا لن ينفعه بل سيمد المال إلى من لا يستحق فيبتعد عنه ولا يعتني به ولا يهتم به. ولم يجعل الإسلام للإنسان حقا في حرمان الورثة من الميراث، لكن جعل له من ماله الثلث يجعله فيما يشاء مما يراه خيرا بعد موته، فجمع بين المصلحتين، مصلحة الورثة ومصلحة المورث، فلم يجعل للمورث أن يحرم الورثة من الميراث فيعطي ماله لمن شاء، ولم يكف يد المورث في أن يصرف بعض ماله بعد موته في خير يره، فجعل له الثلث، إن شاء أخرج الثلث وإن شاء دونه فيما يراه من وجوه الخير، كما فصلناه في كتاب الوصية في الفقه. وهذا من كمال الكمال في الدين. وتعرفون ما جاء في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه رضي الله عنه مرض في عام حجة الوداع، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، ولم يكن لسعد رضي الله عنه إلا ابنه واحدة، وكان عنده مال كثير، فرأى سعد رضي الله عنه برأيه أن ابنته يكفيها ثلث ماله ويفيض، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بثلثي ماله بعد موته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال في الشطر النصف، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. وانظر ما في هذا الحديث. فسعد رضي الله عنه رأى أن له ابنة واحدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه المسلم إلى شيء، وهو أنه لا يدري ما يحدث له في المستقبل. وهذا الذي وقع، فإن سعد رضي الله عنه عاش وتزوج وأنجب وصار له ورثة، وذلك الفقهاء يا إخوة يقولون لا ينبغي للإنسان أن يعجل في مال الميراث، فإنه لا يدري ما يكون. ولذلك الفقهاء يقولون الأفضل أن لا يقسم الإنسان ماله قسمة الميراث وهو حي، لأنه ما يدري، ربما صار هؤلاء عاقين وتركوه إذا أخذوا المال، وربما يرزقه الله ورثة غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم سعدا وعلمنا أن الإنسان لا يدري ما يكون، وما دام أنه حي فإنه تجري عليه الأمور والعوارض. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير للإنسان أن يترك أقاربه الورثة أغنياء، وله في هذا أجر. وذلك بعد هذه القصة في أثنائها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. فما دمت تنفق في سبيل الله، إن مد الله في عمرك فتصدق وأنفق على أهلك تبتغي وجه الله. وأفضل المال ما جعله الإنسان في أهله. الإنسان يبدأ بنفسه، لكن على غيره أفضل المال ما جعله في أهله، وأهله يعني الذين يعولهم، الأهل هم الذين يعولهم الإنسان، ثم ما جعله في أقاربه، ثم ما جعله في الناس، بشرط في الكل أن يبتغي بذلك وجه الله، أن يبتغي بذلك وجه الله. فما يتركه لورثته يبتغي بذلك وجه الله يثاب عليه، ويحصل له بذلك الثواب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فمنع من الوصية للوارث حتى لا يحصل الظلم، له أن يوصي بثلثه لمن شاء في وجوه الخير إلا لوارث، لأن العدل قد تحقق بالميراث، وهذا فيه حسن بديع لا تجده إلا في الإسلام. ثم جعل للإنسان أوجها أخرى للخير كالوقف ونحو ذلك، مما سيأتي بيانه في قضية الإحسان إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا.
هذا الذي قلت لكم فيه إن الميراث رتب على القرب والنفع، والذي يعلم هذا هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب النفع، وما يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله، وما هو أولى ببره وفضله.
كما ذكرت لكم أن العاقل عقلا سليما صحيحا يرى أنه يحب أن يؤول ماله إلى هؤلاء الذين جعل الله لهم الميراث. نعم.
قال رحمه الله: مرتبا ذلك ترتيبا تشهد العقول الصحيحة بحسنه، وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى.
ولا شك في هذا، لا شك في هذا، كأن يحرم الضعيف. بعض الناس مثلا يحرمون النساء من الميراث، وإذا كان فيه أخ ضعيف يحرمونه من الميراث، ويأتون بأسباب واهية، ولو أعطيناه ضيع المال. ذلك بعض الناس يشتكي يقول: أخونا الكبير استولى على مال أبينا ولا يعطينا ولم يقسم الميراث، وإذا كلمناه قال: أنتم تضيعون المال، تضيعون مال أبي لو أعطيت، تبيعون الأرض، تبيعون البيت، ويظلمهم. هذا الذي يسببه عدم الالتزام بحكم الله عز وجل في الميراث. نعم.
قال رحمه الله: وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه لآخرته،
كما ذكرنا. نعم.
وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث.
نعم.
لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قياما للناس.
نعم، هكذا مكتوب: لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قياما للناس. ويمكن أن يعني نمضيها على معنى، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنها الأموال. لئلا تصير الأموال التي جعلها الله قياما للناس، لأن هذا هو الذي يتفق مع الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والكتابة قريبة، الأمور والأموال، والذي يحقق المخطوطات يعرف هذا، ويعرف أن هناك كلمات كثيرة تكون قريبة، فقد تقرأ بنطق وتقرأ بنطق، والمحقق الحاذق يحملها على النطق الذي يتفق مع المعاني. فالذي يظهر لي والله أعلم أنها لئلا تصير الأموال التي جعلها الله قياما للناس ملعبة، لأن الكلام عن المال، وهذا أيضا الذي يتفق مع الآية، والرسم قريب. نعم.
قال رحمه الله: لئلا تصير الأموال التي جعلها الله قياما للناس ملعبة يتلاعب بها قاصرو العقول، ملعبة يتلاعب بها قاصرو العقول والديانة عند انتقالهم من الدنيا. أما حالهم في حال صحة الأجسام والعقول فما يخشونه من الفقر والإفلاس مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبا.
يعني يقول الشيخ إن أهل الفسق وقلة الديانة ومن قصرت عقولهم لا يحسنون التصرف في أموالهم إلا خوفا من الفقر، ففي حال حياتهم لكونهم يخافون الإفلاس والفقر ما يضيعون أموالهم. ولكن هذا ليس دائما، هناك من يضيع ماله وهو حي في القمار وفي أمور لا خير فيها. ولكن الشيخ يشير إلى أنهم إذا رأى أحدهم أنه سيموت يبدأ يعبث بالمال، وهذا الذي يرى في الكفار، أن أحدهم يعني يجمع المال ويعتني بالمال، لكن في آخر حياته يبدأ يتوسع في صرف المال، يسافر ويعيش وكذا 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 يعبث به. ولا شك يا إخوة، لا يضبط الناس إلا دينهم الصحيح، لا يضبط الناس إلا دينهم الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: المثال الحادي عشر: ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم.
نعم، هذا المثال الحادي عشر للكليات التي فيها محاسن الإسلام، وهي من محاسن الإسلام. والحقيقة أن ذكر الشيخ لهذا المثال يدلك على فقهه وبعد نظره، فإن الجهلة وأعداء الإسلام يرون هذا من مساوئ الإسلام ويسبون الإسلام به. وأذكر مرة أن كنا بحكم عملنا في الجامعة في زيارة لدولة من الدول، وكان في ضمن الزيارة لقاء مع الوزير المفوض لحقوق الإنسان، فتكلم وألقى كلمة ونال من ديننا ومن بلادنا هذه بقضية الحدود. وبعد أن سكت طلبت الكلام وقلت له: إن هذا الكلام الذي سمعناه ينافي حقوق الإنسان، لأنكم تريدون أن تفرضوا على الناس ما ترون، والناس عندنا في ديننا يريدون دينهم وما حكم به ربهم ويرونه خيرا لهم. فمن العنجهية أن تجعلوا أنفسكم ميزانا وتفرضوا على الناس هذا الأمر. وأنتم في أحكامكم يوجد ظلم كثير، يسجن الرجل سنين طويلة على جريمة صغيرة، ويفعل جريمة كبيرة وقد لا يعاقب. وجلست أتكلم شيئا عن يعني عن محاسن ديننا في هذا الباب. فانظر رعاك الله كيف أن الشيخ ذكر هذا المثال من محاسن الإسلام، وهو كذلك مقابلة لأولئك الجهلة الذين يرون أن الحدود من المساوئ. فالشيخ ذكر في هذا المثال أن الشارع رتب على الجنايات الكبرى والذنوب العظمى المتعدية عقوبات مقدرة شرعا تناسب كل ذنب. لاحظوا يا إخوة أن الحدود والعقوبات المقدرة إنما شرعت وجاءت على الجنايات والذنوب الكبرى المتعدية. سرقة، البغي، قطع الطريق، القذف، الزنا، القتل. يقول لي قائل منكم طيب شرب الخمر، أقول نعم هو ذنب يتعدى. وذلك جاء عن بعض الصحابة أنه إذا سكر هدى وإذا هدى افترى. فالخمر أم الخبائث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شربها وقع على عمته وخالته. فهي تؤدي إلى التعدي. إذن الحدود جاءت لحفظ الإنسان نفسه وحفظ الناس، ولذلك إنما رتبت على الجنايات والذنوب الكبيرة المتعدية. وكل عقوبة تناسب الذنب، القتل العمد رتب عليه القصاص، القتل الخطأ رتبت عليه الدية، وهكذا في الحدود. وهذه الحدود تزجر الناس عن هذه الجرائم، لأن الإنسان إذا علم أنه إن قتل قتل، فإنه لن يقدم على القتل إلا أن يغلب على عقله. وذلك العرب كانت تقول القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. فقال ربنا قولا بليغا أبلغ من كل هذا ولكم في القصاص حياة. سبحان الله، القصاص قتل ولكم في القصاص حياة. نعم لأن الإنسان نفسه يحيا بسبب القصاص، لأنه إذا علم أنه لو قتل لاقتص منه فإنه لا يقتل وبالتالي لا يقتل، لأن الناس لا يرضون من قتل لهم قتيلا قتلوه. وذلك الناس في بعض البلدان يعانون من قضية يعني الانتقام، الثأر التي تسمونها الثأر، بعض الأسر لها 100 سنة وهم يعيشون قضية هذه الثأر، هذا يقتل وهذا يقتل وهذا يفر ويبحثون عنه حتى يجدونه ويقتلونه. لكن إذا أقيم القصاص فإن الإنسان قبل أن يقتل ينزجر عن القتل فيحيا هو ويحيا غيره، حيث لا يقدم على قتله. ففي القصاص حياة، وهي أيضا في نفس الوقت كفارة للذنب، فهي زواجر وجوابر. أما كونها زواجر فهذا ظاهر، ولذلك شرع أن تعلن حتى ينزجر الناس. وهي كفارات للذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصاب ذنبا فأقيم عليه حده فهو كفارته. رواه أحمد وصححه الألباني. والشرع مع كونه شرع الحدود جعل لها شروطا واضحة بينة، وجعلها لا تقام إلا إذا تحقق الجرم، ولذلك تدرأ بالشبهات، وجعلها تحت راية ولي الأمر، ولا بد فيها من حكم حتى لا يصبح الأمر فوضى. هذا يرى شخصا يقول هذا ارتد عن دينه، بسم الله، والله يا إخوة تأتيني أسئلة، واحد يقول شيخ جارنا يسب الله كل يوم، قلت له كافر. نعم، الذي يسب الله كافر بغير تفصيل ولا كرامة. قال يا شيخ إذا نقتله؟ قلت له: لا، هذا إنما هو لولي الأمر، فإن فعل فالحمد لله، وإن لم يفعل فليس للأفراد أن يتسلطوا على هذا الأمر. لو جعل الأمر إلى الأفراد لا انقلب الشأن من حفظ إلى تضييع، لكن الشرع جعل الحدود إنما تقام تحت راية ولي الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام.
لا شك الجرائم تخل بالأمن وتخل بالمصالح. أذكر في دولة من الدول حصل اختلال في النظام، فجاءتني أسئلة كثيرة من الناس يقولون الشيخ ما نستطيع أن نذهب لنصلي الفجر في المسجد لأننا نخاف على أنفسنا، لأن المجرمين في الطرق يضعون حواجز مثل الشرط، وإذا مر هات، وإذا ما وجدوا معه شيء قتلوه، وهناك من يعتدي على البيوت، فقل نحن نضطر نبقى في بيوتنا نحمي أهلنا ونحفظ أنفسنا. الجرائم مذهبة للأمن، معطلة للمصالح، فلا بد من عقوبات تدفعها. وقد ثبت للدنيا أن العقوبات البشرية لا تمنع الجرائم، وإنما يمنع الجرائم الدين. وذلك يا إخوة، بعض الدول تطلب من الدعاة أن يدعو إلى الإسلام في السجن، وهي دول كافرة. بل زرت دولة غير مسلمة فوجدت أنهم يوظفون دعاة للدعوة إلى الإسلام في السجون، يعطون الداعية $2000 وظيفة لكي يدعو إلى الإسلام. لما؟ لأنهم وجدوا أن الإسلام يمنع الجرائم، وأن السجين الذي يسلم لا يرجع، والذي لا يسلم هو زبون عندهم. وقد نعم أقول يا إخوة، قد اطلعت على دراسة علمية أجريت في جامعة من جامعات الكفار على السجون في تلك الدولة، أثبتت أن المانع الأول من الجرائم الإسلام، وأن الغالب أن السجين إذا أسلم لا يرجع إلى السجن، بل وجدوا في بعض الحالات أن بعض المساجين الذين تكرر سجنهم ثم أسلموا لم يرجعوا إلى السجن. فالإسلام في جميع تشريعاته تهذيب للنفس، وفي ما شرعه في باب العقوبات إعانة للإنسان على نفسه ليجتنب المعاصي ويسلم من شرها ويسلم من شره. نعم.
قال رحمه الله: من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا، فوضع الشارع للجرائم والتجرؤات حدودا تردع عن مواقعتها وتخفف من وطأتها من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات.
نعم، التعزيرات هي العقوبات غير المقدرة على جرائم متعدية، العقوبات غير المقدرة على جرائم متعدية، فقد تكون هناك جريمة متعدية وتتكرر من إنسان ولم يجعل عليها حد، فيعزره القاضي لينزجر عن تلك المعصية. نعم.
قال رحمه الله: وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة، وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملا إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة وشدة وضعفا،
كما بينا. فالحمد لله على نعمة الإسلام. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وإن شاء الله عز وجل بعد أن نصلي السنة البعدية نعود إلى المجلس الثاني من مجالس اليوم. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا للرسالة العظيمة صغيرة الحجم غزيرة العلم، الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للسعدي رحمه الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: المثال الثاني عشر، ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره.
نعم، هذا هو المثال الثاني عشر من الكليات التي فيها محاسن الإسلام، وهي من محاسن الإسلام، وهو أن الإسلام أطلق للإنسان ذكرا كان أو أنثى أن يتصرف في ماله وفق شرع الله عز وجل، وشرع الحجر وتقييد التصرفات في الأموال عند قيام سببه لحفظ الأموال حتى لا تضيع، ولحفظ الحقوق حتى لا تضيع، فيمنع الإنسان إذ ذاك من التصرف في ماله. والحجر كما تقدم في الفقه نوعان: الأول حجر لمصلحة المحجور عليه لنقص فيه يمنعه من حسن التصرف في ماله، ولو أعطي الحق مطلقا ليتصرف في ماله لأضاع ماله فيما لا فائدة منه. ولم يتمكن من حفظ ماله، بل يتسلط عليه المحتالون وأكلة أموال الناس بالباطل لأكل ماله، وذلك كالحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، والمجنون الذي لا عقل له، والصغير الذي لم يكتمل عقله. والثاني الحجر على الإنسان لحفظ حق غيره، كالحجر على المفلس إذا طلب الغرماء الحجر عليه، ومع الحجر عليه يترك له من ماله ما يحتاج إليه، فلا يمنع مما يحتاج إليه، وإنما يحجر عليه فيما زاد على حاجته من ماله حتى لا يضيع حق الغرماء. وهذا من محاسن الإسلام العظمى، فأعطى الإنسان ماله حتى لو كان امرأة، وجعل لها الحق أن تتصرف في مالها، ولم يحجر عليها لكونها امرأة، وهذا ما لا يوجد عند كثير من الناس الذين لا يلتزمون الإسلام. ثم إذا ظهر من الإنسان أن تصرفه في المال سيضيع به المال، إما لذهاب عقله أو لعدم حسن تصرفه أو لنقص عقله، فإنه يحجر عليه حتى يحفظ ماله له. وكذلك لو كانت ديون الإنسان أكثر من ماله وطلب غرماؤه الحجر عليه فإنه يحجر عليه فيما زاد عن حاجته من ماله، ليحفظ حق الغرماء وحتى لا يضيع حق الغرماء. نعم.
قال رحمه الله: وذلك كالحجر على المجنون والصغير والسفيه ونحوهم، والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه.
والحجر على الغريم ليس مطلقا، وإنما الحجر على الغريم الذي هو المدين إذا أفلس وكانت ديونه أكثر من ماله. هذا المفلس الذي ديونه أكثر من ماله، بشرط أن يطلب الغرماء الحجر عليه. فإذا طلب غرماؤه الحجر عليه فإنه يحجر عليه. نعم. أما إذا كان الغريم معسرا يعني ليس عنده شيء إلا ما يحتاج إليه، ما عنده زيادة عن حاجته، فإنه لا يطالب بالدين ولا يحبس، بل يترك يطلب الرزق وتؤخر مطالبته بالدين إلى أن يوسر، لقول الله عز وجل
ماذا؟
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة، وذو العسرة الذي لا يجد إلا ما ينفقه في حاجته، فناظرة أي فتأخير وجوبا إلى ميسرة إلى أن يوسر. انظر إلى هذا الحسن العظيم. العلماء يقولون الغريم المدين ثلاثة أنواع: موسر ومعسر ومفلس. موسر عنده مال فيستحب التيسير عليه مع أنه موسر، بأن يكون الإنسان سمحا إذا طلب حقه، وأن ييسر عليه في الوقت أو يسقط بعض حقه، هذا مستحب ومن حسن الخلق. وإذا كان معسرا فإنه يترك يطلب الرزق ويؤخر الدين الذي عليه إلى أن يوسر. وإذا كان مفلسا فإنه لا يحجر عليه إلا إذا طلب الغرماء ذلك فطلبوا حقهم. وهذا حسن عظيم ما بعده حسن في معاملة الغرماء. نعم.
قال رحمه الله: وكل هذا من محاسن الشريعة، حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه، ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان المصالح، وإرشادا للعباد أن يسعوا في كل تصرف نافع غير ضار.
نعم.
قال رحمه الله: المثال الثالث عشر ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل الحقوق.
نعم، هذا المثال الثالث عشر من الكليات التي فيها محاسن الإسلام، وهي من محاسن الإسلام، وهو أن الشرع شرع للناس أن يوسع بعضهم على بعض، وشرع حفظ الحقوق المالية للناس بكتابتها أو الإشهاد عليها أو أخذ الرهن أو الكفالة أو الضمين ونحو ذلك، حتى لا تضيع تلك الحقوق إما بالنسيان وإما بالجحود، وحتى يطمئن أصحاب الأموال. صاحب المال لو خاف أن ماله يضيع لن يوسع على الناس، لن يبيعهم بأجل، لن يقرضهم، لكن إذا علم أن له أن يوثق حقه وأن حقه لن يضيع فإن هذا يعينه على أن يوسع على الناس في الأموال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا نوع من التوثيق للحقوق حتى لا تضيع الحقوق. نعم.
قال رحمه الله: وذلك كالشهادة التي تستوفى بها الحقوق وتمنع التجاحد ويزول بها الارتياب.
نعم، الشهادة على الحق، أن تشهد على الحق، هذه تمنع الجحود، لأن الإنسان يعرف أن عليه شهودا فلا يجحد، ويزول بها الارتياب، لأن الإنسان مع طول الزمن قد ينسى، فقد يظن صاحب الحق أن الحق أكثر، وقد يظن الذي عليه الحق أن الحق أقل، فإذا لم تكن هناك شهادة إذا جاء وقت الوفاء قال: أنت كم لك علي؟ قال: لي 1000. قال: لا شيخ، كثير، أظنها 500. فالشهادة تدفع الارتياب وتدفع الشك الذي يحصل مع طول الزمن. نعم.
قال رحمه الله: وكالرهن والضمان والكفالة التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي يستوفى منها.
نعم، الرهن شرع في ديننا، وهو حبس عين وثيقة بدين ليستوفى من ثمنها عند تعذر الوفاء. فلو أن إنسانا يريد أن يشتري، يعني فلاح مثلا جاء وقت الزراعة وما عنده مونة، فذهب إلى التاجر وقال بعني، قال هات، قال ما معي، أجلني 6 أشهر حتى نحصد إن شاء الله وأعطيك. قال ترهن عندي المحراث الثاني الذي عندك. قال طيب. هنا انتفع الراهن لأنه أخذ ما يريد، وانتفع صاحب المال لأنه أخذ وثيقة بماله. لو ما وفى الذي عليه الحق يبيع الرهن ويستوفي حقه، وإذا بقي شيء رده إلى صاحبه. والضمان الذي هو ما يسمى اليوم في زماننا بالكفالة المالية، ضم ذمة إلى ذمة في الحق، فنفس المثال مثلا إنسان ذهب إلى التاجر وقال أريد أن أشتري كذا، قال هات الثمن، قال ما عندي، بعد 6 أشهر قال هات ضمين يضمن معك، فجاء إنسان قال أنا أضمن، فضم ذمته إلى ذمة الذي عليه الحق في دفع الحق والوفاء به، هذا توثقة. والكفالة هي التي تسمى في زماننا بالكفالة الحضورية، أن يلتزم بإحضار الخصم، فيقول أنا أضمن أنه وقت الحاجة يحضر الخصم وأحضره لك. هذه كلها توثقة للحقوق جاء بها الشرع. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة وحفظ الحقوق وتوسيع المعاملات.
نعم، توسيع المعاملات، لأن الناس لو لم يتوثقوا من حقوقهم ما عاملوا الناس بالأجل، وهذه الوثائق فيها منفعة للطرفين وتوسع على الطرفين. نعم.
قال رحمه الله: وردها إلى القسط والعدل وصلاح الأحوال واستقامة المعاملات، فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات، فإنها نافعة للمتوثق ونافعة لمن عليه الحق من وجوه متعددة معروفة.
نعم.
قال رحمه الله: المثال 14: ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله والمعروف عند الناس ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدله.
نعم، هذا المثال 14 من الكليات التي فيها محاسن الإسلام، وهي في ذاتها محاسن، وهي أن الإسلام شرع للناس أن يحسن بعضهم إلى بعض في الأموال. المقصود بالإحسان هنا الإحسان بالمال مع رد المال، هذا المقصود بالإحسان هنا، الإحسان بالمال ومن ثم يرد، ومن ثم يرد، ورتب على ذلك الأجر العظيم والمصالح والمنافع للناس، وجعل للإحسان أحكاما خاصة. حتى يتشجع الناس على الإحسان، ورتب على التفريج على الناس المنافع العظيمة. من فرج عن الناس بالإحسان إليهم بأن يعطيهم ماله أو العين التي عنده لينتفعوا بها، ثم يردوه إليه، فإنه يثاب، ومن ثوابه أن الله يفرج عنه كما فرج عن خلقه. وذلك يا إخوة، المكروب في أمر من الأمور من أسباب التفريج عنه أن يفرج عن غيره. يعني من كان عند الإنسان، من كان عنده كرب، مثلا ابنه عاق وراكبه الهم بسبب هذا، من أسباب التفريج عنه أن يفرج عن جاره، أن يفرج عن أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر يا إخوة قد يكون بالإحسان بالمال، الأرملة المسكينة التي عندها أولاد وما عندها دخل، من الستر عليها أن تعطيها مالا حتى ولو على سبيل العارية أو الدين، لأنك بهذا تسترها من أن تذهب إلى هذا وهذا تطلب منه، ومن أن تضعف نفسها فقد تفعل شيئا لا يليق من أجل أن تحصل المال. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله أكبر. من أعان أخاه، وهذا أمر يسير، أعانه الله. والله إن عونك لأخيك لا يساوي شيئا أمام عون الله عز وجل لك. ولذلك من لا يعين الناس مع قدرته هو بخيل على نفسه، لأنه يحرم نفسه عون الله الخاص الذي جعله لمن يعينون الناس. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم في الصحيح. إذن الإنسان إذا أحسن للناس بماله الذي يرد إليه يفوز. أولا ماله سيرجع إليه، ثانيا يربح الثواب من الله، ثالثا يربح العون من الله. رابعا يربح التقدير من الناس، ويصبح له مكانة ومحبة في نفوس الناس، وهذه والله هي التجارة الرابحة، وهذا أعظم المرابح، وهذا لا تجده إلا في دين الإسلام. وسع على الناس وشرع للناس أن يحسن بعضهم إلى بعض في المال. نعم.
قال رحمه الله: فيكون مكسب
أعد ما حث.
قال رحمه الله: ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله والمعروف عند الناس. ثم يرجع إليه ماله بعينه
كما في العارية، إذا أعرت أخاك كتابا يقرأ فيه وينتفع ثم يرد الكتاب، أعرته قدرا يطبخ فيه ثم يرد القدرة بعينه. نعم.
قال أو بدله،
أو بدله كما في القرض، إذا أقرضت أخاك ينتفع به ثم يرد مثله نعم.
قال رحمه الله فيكون مكسب هذا النوع أجل المكاسب،
كما قلنا هذا ربح عظيم، مالك يرجع إليك وتربح ما ذكرناه. نعم.
قال دون أن يلحق صاحبه ضرر.
نعم.
وذلك كالقرض والعارية ونحوها.
والعارية معروفة، إباحة الانتفاع بالعين مع بقاء العين لترد، إباحة الانتفاع بالعين مع بقاء العين لترد. وذكرنا في العارية أنه من شرطها أن تكون العين تبقى حتى تكون عارية، وإلا خرجت عن كونها عارية. نعم.
قال ونحوهما، فإن في ذلك من المصالح وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وحصول الخير والمبرات ما لا يعد ولا يحصى.
للطرفين، للمحسن والمحسن إليه، أما المحسن إليه فإنه يفرج عنه بهذا، وأما المحسن فإن الله يعينه ويفرج عنه ويرزقه ويبارك له. نعم.
قال رحمه الله وصاحبه يرجع إليه ماله وقد استفاد من ربه أجرا جزيلا وبذر عند أخيه إحسانا وجميلا مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة وانشراح الصدر وحصول الألفة والمودة.
نعم.
وأما الإحسان المحض الذي يعطيه صاحبه مجانا ولا يرجع إليه
كالهدية والهبة والصدقة. نعم.
فقد تقدمت الإشارة إلى حكمته في الزكاة والصدقة.
نعم. مقصود الشيخ أن الكلام هنا عن الإحسان بالمال مع رده، عن الإحسان بالمال مع رده. نعم.
قال رحمه الله المثال الخامس عشر، الأصول والقواعد التي جعلها الشارع أسسا لفصل الخصومات وحل المشكلات وترجيع أحد المتداعيين على الآخر.
نعم. هذا المثال الخامس عشر من الكليات التي فيها محاسن الإسلام، وهي محاسن في ذاتها، وهو أن الشرع نظم القضاء وفصل الخصومات بقواعد دقيقة تحفظ حقوق الجميع، المدعى والمدعى عليه، ويتحقق بها العدل مع إيجاد الحلول للمشكلات بالصلح بشروطه. فالقضاء الذي فيه الفصل بين الناس بالخصومات في الخصومات لا بد منه، لأن النزاع لا بد أن يقع، ولذلك ما من مجموعة بشرية إلا وهي تنصب قاضيا أو تنصب قاضيا. ولكن القضاء في الإسلام منظم ومضبوط بما يحقق العدل ويدفع الظلم. نعم.
قال رحمه الله فإنها أصول مبنية على العدل والبرهان.
نعم. العدل يبنى عليه القضاء حتى في معاملة الخصوم، يجب على القاضي أن يعدل حتى في معاملة الخصوم، حتى في النظر. قالوا يحرم أن يطيل النظر إلى واحد ولا ينظر إلى الآخر، ويحرم أن يحد النظر في واحد ويلين النظر في آخر، وكذلك في المجلس. وكذلك في الحكم. فالقضاء كله مبني على العدل في الإسلام. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم.
قال رحمه الله: فإنها أصول مبنية على العدل والبرهان والطراد العرفي وموافقة الفطر.
نعم، فالقواعد في القضاء في الإسلام كلها عدل وتتفق مع العرف الصحيح والفطرة السليمة. نعم.
فإنه جعل البينة على كل من ادعى شيئا أو حقا من الحقوق، فإذا أتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه ثبت له الحق الذي ادعى به، ومتى لم يأتي إلا بمجرد الدعوى حلف المدعى عليه على نفي الدعوى ولم يتوجه للمدعي عليه حق.
للمدعى عليه؟
نعم. ولم يتوجه للمدعى عليه حق.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ادعى بئرا أنها له، قال له: شاهداك أو يمينه. هو قال نازع شخصا في بئر وادعى أنها له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه أو يمينه. والحديث متفق عليه. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن اليمين على المدعى عليه، رواه البخاري وعند مسلم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن المدعي لأن جانبه أضعف يطالب بالبينة حتى يقوى جانبه، فإن جاء بالبينة حكم له، وإن لم يأتي بالبينة طولب المدعى عليه الذي جانبه قوي باليمين. اليمين يا إخوة أضعف في إثبات الحق من البينة، لأن البينة أجنبية، أما اليمين فالإنسان نفسه يحلف، ولذلك طلبت من المدعى عليه لأن جانبه أقوى. فإذا حلف برئ وسقطت الدعوة، وإذا نكل وأبى قال ما أحلف، عند الجمهور ترد اليمين على المدعي، فيرد القاضي اليمين على المدعي ويقول للمدعي احلف وأحكم لك. لما؟ لأن جانب المدعي هنا قوي بنكول المدعى عليه. المدعى عليه لو كان يعلم أن الحق له لحلف، هكذا يظهر لنا، فقوي جانب المدعي فيرد القاضي اليمين على المدعي، فإذا حلف المدعي حكم له، وإذا نكل وأبى سقطت الدعوة. انظر هذا التنظيم البديع الذي يضمن حقوق الطرفين ويراعي حال الطرفين. نعم.
قال رحمه الله: وجعل الشارع البينات بحسب مراتب الأشياء، وجعل القرائن المبينة والعرف المضطرد بين الناس من البينات، فالبينة اسم جامع لكل ما يبين الحق ويدل عليه.
نعم، البينة اسم جامع لكل ما يظهر الحق ويرشد إليه ويدل عليه، ورأسها الشهادة بأن يشهد رجلان، هذا الأصل، أو يشهد رجل وامرأتان. وفي الأموال إذا شهد شاهد فإنه يطلب اليمين معه، فتقوم اليمين مقام الشاهد الثاني، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين كما عند مسلم في الصحيح. وفيما لا يطلع عليه إلا النساء تقبل شهادة النساء بانفرادهن. ومن البينة العرف والعادة، فإن العرف والعادة من البينة، ولكنها عند الجمهور بمنزلة شاهد واحد، قاعدة عند الفقهاء. هل العادة بمنزلة شاهد أو شاهدين؟ محل خلاف، لكن عند الجمهور العرف والعادة بمنزلة شاهد، فيطلب معه اليمين. مثلا يا إخوة، اختصم طالب علم مع فلاح لا يعرف بطلب العلم في كتاب، كل واحد يقول الكتاب لي، العادة أن الكتاب لطالب العلم ولا للفلاح الذي لا يطلب العلم؟ لطالب العلم. فهنا نقول لطالب العلم احلف أن الكتاب لك ونحكم لك، فإن حلف وإلا رددنا اليمين على الفلاح. طيب لو العكس، طالب علم اختصم مع فلاح في محراث، فإن العادة أن الذي يكون عنده المحراث هو الفلاح، فنقول للفلاح احلف، فإن حلف حكمنا له، وإن لم يحلف رددنا اليمين على طالب العلم، فإن حلف حكمنا له وإلا سقطت الدعوة. أيضا كما ذكر الشيخ من البينات القرائن، ومن القرينة أن يكون المدعى عليه في يد أحدهما، فإن هذا يقوي جانبه. نعم.
قال رحمه الله: وجعل عند الاشتباه وتساوي الخصمين طريق الصلح العادل المناسب لكل قضية طريقا إلى حل المشاكل والمنازعات.
نعم، إذا لم يظهر الحق أو ظهر ولكن الحكم سيؤدي إلى مفاسد، فإنه يشرع الصلح، والصلح خير. يعني مثلا اختصم أخ مع أخيه عند القاضي، وظهر أن الحق للأخ الصغير، فيقول القاضي للأخ الصغير: الحق لك، ويمكن أن نحكم لك، لكن هذا سيحرمك من محبة أخيك الكبير، وربما قاطعك، وأخوك بفضل الله سندك، فأرى لك أن تصالحه. ثم يأخذ الأخ الكبير ويقول: ترى الحكم عليك، وإذا حكمنا عليك ستنكسر نفسك أمام أخيك الصغير وتذهب هيبتك، فأرى لك أن تصالحه. فإن اصطلحا فالصلح خير. لكن لاحظوا أنه بين للصغير أن الحق له، لأن هذا شرط في الصلح. إذا تبين الحق لابد أن يبين، وأرشدهما للصلح، هذا الصلح خير يدفع المفاسد ويحقق الخير. أو عند الاشتباه، عند الاشتباه في صلح الإنكار، قال أنا لي عليك 10,000 ريال، قال والله ما أتذكر، عندك شهود؟ قال ما عندي. عندك بينة؟ عندك كتابة وثيقة؟ قال ما عندي. قال أنا ما أتذكر. ثم قال يا أخي أنت متأكد أن علي 10,000؟ قال نعم. قال يا أخي بدلا من أن نذهب إلى المحكمة وأتعب وتتعب، تعال نصطلح، أعطيك 5,000، والله إني لا أعلم أن لك شيئا عندي، ولكن من باب الصلح أعطيك 5,000 وننهي المسألة، لأنك إذا ذهبت إلى القاضي سيطالبك بالبينة وما عندك بينة، ثم سيطالبني باليمين وما تأخذ شيئا. لكن بدلا من أن نعرض أنفسنا لهذا تعال نصطلح. هنا الصلح خير بشرط أن يكون المدعي يعتقد أن له حقا، وأن يكون المدعى عليه يعتقد أنه ليس عليه حق. أما إذا كان يعرف أن عليه حقا ويعرف أنها 10,000 لكن أراد ينزلها بالصلح ما يجوز. وكذلك في صلح الإقرار، قال له الأرض التي عليها بيتك لي، قال نعم لك، ولكن قد بنيت عليها أنا، والآن لو ذهبت إلى القاضي سيجعلني أهدم ما بنيت وخسارة علي كذا، تعال نصطلح كم تريد، أعطيك كذا وتترك لي الأرض. فاصطلح على هذا، الصلح خير. فالإسلام نصب القاضي حاكما وشرع الصلح من دون ذلك تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد. نعم.
قال رحمه الله: فكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية الله وهو نافع لهم فقد حث عليه، إذا كان وسيلة إلى فصل الخصومات وقطع المشاجرات. وساوى في هذا بين
هذا لا يعني أن يحكم بغير شرع الله، وإنما المقصود أنه إذا كان الأمر دون المحاكم دون القضاء فأي طريق صحيح يحل المشكلة ويقطع النزاع ويحفظ الحقوق الشرع يقره. أما إذا وصل الأمر إلى القضاء فلا بد من الحكم بشرع الله إن لم يصطلح الخصمان قبل أن يحكم على أحدهما، لأن بعض الناس جاء إلى جملة وحيثما وجد العدل فثم شرع الله التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وقال بأي قضاء حكم ما دام أنه يحقق العدل فهو يجوز ولو كان يخالف شرع الله. نقول لا، الذي يخالف شرع الله ما يحقق العدل حتى لو ظن الناس أنه يحقق العدل، وإنما المقصود أنه إذا حكم بشرع الله وجد العدل، وإذا كان الأمر قبل القضاء فما يحقق العدل والخير ويدفع النزاع يقره الشرع، يقره الشرع. نعم.
قال رحمه الله: وساوى في هذا بين القوي والضعيف والرئيس والمرؤوس في جميع الحقوق، وأرضى الخصومة بسلوك طرق العدل وعدم الحيف.
نعم، الناس في الإسلام سواسية عند القاضي، الكبير كالصغير، والأمير كأقل الرعية، وهذا من تمام العدل في الإسلام. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وبقي 6 أمثلة بحمد الله نتمها بعد صلاة العصر إن شاء الله عز وجل. نترك فرصة للإخوة ليرتاحوا إلى صلاة العصر. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.